كده كتاب واضح لي.
نعم.
طب افتح كده شوف تعرف كده. واضح لي.
نعم شاء الله.
سيما التطبيق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. يستحب صيام 6 من شوال و9 ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض. وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، ويكره صوم الدهر.
الحمد لله. وبعد، كنا انتهينا ولله الحمد والمنة من أحكام الصيام فيما يتعلق بصوم الفريضة، ووقفنا عند صيام التطوع. وصيام التطوع هو صيام النافلة، فمن فضل الله عز وجل على عباده ومنته أنه جعل لهم بعض النوافل ليجبر بالنوافل ما قصرنا فيه من الفرائض. فالصلاة جعل الله عز وجل لها نوافل، فإذا انتقص العبد من فريضة الله عز وجل عليه شيئا، الله جل وعلا يجبر ذلك التقصير بما يؤديه العبد من النوافل، وكذلك الصيام. ولا ينبغي للعاقل أن يغفل عن التطوع، وهو وإن لم يكن واجبا على الإنسان، وإن لم يكن واجبا على المسلم، ولكنه يقربه إلى الله عز وجل زلفا، ويدنيه ويزيده دنوا إلى فضل الله. ولذلك جاء في صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وانظر يا عبد الله ما الذي ترتب على النوافل. قال سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. إذن فالنوافل منها ما هو نوافل في الصلاة، ومنها ما هو نوافل في الحج والعمرة، كما قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن ضمن تلك النوافل التي تقربك إلى ربك تبارك وتعالى نوافل الصيام، لا سيما للشباب، فإن استحباب النوافل للشاب أشد أو يزداد استحبابها عن غير الشباب أو عن غير الشاب. ولذلك قد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلا شك أن الصوم بالنسبة للشباب آكد في الاستحباب بالنسبة لغيرهم، لأن الصوم يقلل شدة الشهوة عند الشاب إذا قل طعامه وشرابه، وأما إذا أكثر الشاب من الطعام والشراب فإن الدم يهيج في جسده وبدنه فتنبعث الشهوة وتزداد عليه، وربما شق عليه ذلك لا سيما إذا لم يكن من أصحاب المجاهدة الذين يجاهدون أنفسهم في الله عز وجل. المقصود أن من النوافل التي تستحب ما يكون بعد رمضان من صيام الست من شوال، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على استحباب صيام ست من شوال، ثم بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الست في أجرها للإنسان تعدل صيام الدهر، أي كأنك صمت السنة كلها، وهذا من فضل الله عز وجل. قيل السر في ذلك أن صيام الشهر يعادل 300 يوم، والست تعادل 6، وما بقي فيقال من العيد، وسواء صح هذا أو لم يصح فحسبنا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ويستوي صيام الست، يستوي فيه التتابع أو عدم التتابع، بمعنى أنك إذا صمت الست من شوال متتابعة فحصلت الأجر إن شاء الله، وكذلك إذا صمت الست من شوال متفرقة كذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق وقد تقرر في الأصول أن النص المطلق لا يجوز تقييده بغير حجة، فالله جل وعلا قد ذكر الصيام في بعض الأحكام واشترط التتابع، فقال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. أما هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط التتابع، وإنما قال ستا من شوال فأطلق، فيجب البقاء على النص المطلق ولا يقيد بالتتابع إلا بدليل. واختلف أهل العلم في من كان عليه صيام من رمضان، بالنسبة للرجال كأن يكون مريضا أو مسافرا، وبالنسبة للنساء كأن يكون عليها الحيض أو أن تكون مرضعة أو غير ذلك من الأعذار. فاختلف أهل العلم هل تبدأ أو يبدأ بصيام الفريضة أم يبدأ بالنافلة ويجوز له أو يجوز لها أن تؤخر القضاء بعد صيام نافلة التطوع. فاختلف أهل العلم على قولين، فقال بعض أهل العلم: لا يجوز البدء بصيام النافلة حتى تؤدى الفريضة، وقال بعض أهل العلم: بل يجوز أن يبدأ بالنافلة. واحتج هؤلاء رحمهم الله بحديث أمنا عائشة في صحيح مسلم كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قالوا ففي هذا دليل على أنها أخرت قضاء رمضان إلى أن جاء شعبان. وفي هذا الاستدلال نظر، فإنها قالت فما أستطيع، فبان من هذا أنها لم تؤخر صيام الفريضة متعمدة ذلك، إنما كانت معذورة حيث قالت فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. واحتج الأولون بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، وهذا الحديث إنما يدل على أنه يصوم أيام رمضان. لا وطي الصوت شديد أوي ما شاء الله. وهذا يدل على أنه عند القضاء يصوم أيام رمضان التي فاتته متتابعة. وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف، والأظهر والأقرب للأدلة أنه يبدأ بصوم الفريضة ثم يدخل في صيام النافلة، فهذا أقرب لظاهر الأدلة وهو أحوط. وإذا كان الشرع قد أذن لك بالإفطار للعذر فإنه متى زال العذر لزمك القضاء، وهذا أظهر وأقرب للأدلة. فيبدأ الرجل أو المرأة بما فاته من رمضان، ثم بعد ذلك يؤديان ما أراد أن يؤدياه من النوافل من صيام شوال. إذن صيام الست من شوال من النوافل التي أمر الشرع بها من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ولا يشترط الفورية في صيام الست من شوال، يعني يجوز لك أنك تصوم هذه الست وإن أخرتها بعد العيد فلا بأس بذلك. وبعض الناس يشترطون أنه يبدأ بصيام الست من شوال بمجرد انقضاء يوم العيد، ولا أعلم دليلا من الكتاب والسنة صريحا يدل على ذلك، سواء صمت من أول شوال أو من أوسطه أو من آخره، إذا ما تجنبت يوم العيد أجزأ ذلك عنك إن شاء الله. هذا ما يتعلق بصيام الست من شوال. وبعض الناس يخطئون في التسمية فيسمونها الست البيض، وهذا خطأ من الناحية الشرعية، فإن تسمية العبادة من أمر الله ورسوله، إنما الثلاثة أيام البيض كما جاء في حديث أبي داود الصحيح وغيره أنها 13 14 و15، وهذه سميت بالأيام البيض لاكتمال القمر، فهو يكون بدرا في هذه الأيام التي هي النصف من الشهر فتسمى بالأيام البيض. أما الست من شوال فهي لا تسمى بالأيام البيض لأن الشرع لم يسمها هذا الاسم. وسأل بعض الناس وقال هل يجوز أن أصوم الست من شوال بنيتين، أي بنية ما فاتني من صيام الفريضة لعذر وبنية النافلة؟ والجواب أن هذا لا يجوز ولا يقول به العلماء، لأن النية التي هي فرض لا تجتمع مع النية التي هي نافلة وتطوع. نعم، أجاز بعض أهل العلم أن يجمع الإنسان نيتين في نافلة بشرط أن تكون كلا النيتين في نافلة، وأما أن يجمع نيتين، نية الظهر مثلا مع نية أربع ركعات نافلة، فلا قائل بهذا. هذا ما يتعلق في صيام الست من شوال. وكذلك من صوم التطوع صيام الاثنين والخميس، فقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يشد بعضها بعضا وهي صحيحة، وقال بها جمع من القدماء ومن المتأخرين من أهل العلم رحمهم الله. وقد ثبت في صحيح مسلم ما يتعلق بصوم يوم الاثنين، فقد ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، أو قال: أنزل علي فيه. فاستحب صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم الاثنين، إذ أنه ولد في هذا اليوم أو أنه أنزل عليه فيه، فناسب ذلك أن يؤدي في هذا اليوم عبادة شكرا لله تبارك وتعالى. كذلك الخميس، قد ثبت في الحديث أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، فاستحب أهل العلم أو أكثر أهل العلم استدلالا بهذه الأحاديث استحبوا صيام يوم الاثنين والخميس. كذلك صيام العشر من محرم، فقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب صيام العشر من شهر المحرم، واحتج من استحب صيام العشر من المحرم العشر من ذي الحجة، أما المحرم استحب صيام المحرم على عموم، سيأتي الكلام عليه، أما العشر فهي العشر من ذي الحجة جزاك الله خير. فاستحب صيام العشر من ذي الحجة، واستدلوا بما جاء من حديث هنيدة ابن خالد من استحباب صيام العشر، وهذا حديث صححه الشيخ العلامة الألباني وضعفه جمع من أهل الحديث، وهو إلى الضعف أقرب، فهو حديث ضعيف لا يصح، إلا أن شيخ المحققين العلامة الشيخ الألباني قد مال إلى تصحيحه، والصحيح أنه ضعيف، قد أعله بعض كبار الحفاظ من المحدثين القدامى الكبار رحمهم الله، وقولهم أولى من قول الشيخ لغير المتخصص. وقد كان الشيخ يقول دائما: إذا خالفت من هو أعلم مني من العلماء القدامى كالبخاري وغيره، فإن لم تتبين لك حجتي ولم تكن متخصصا فخذوا بقول البخاري ودعوا قولي. وصدق الرجل رحمه الله، فإذا ما خالف بعض العلماء بعض أهل العلم القدامى، وكان ذاك العالم أقعد بالعلم وأشهر، فإنه يجب على طلبة العلم الصغار إن لم يكونوا متخصصين أن يأخذوا بقول الأوثق والأعلم، كما أرشد إلى ذلك الشيخ نفسه جزاه الله خيرا ورحمه الله وإيانا. فالمقصود أن هذا الحديث حديث هنيدة في صيام العشر من ذي الحجة حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ويؤيد ضعفه ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فتحدثنا أمنا عائشة أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط، وهذا يدل على أنه لم يستحب صيام العشر جملة. أما الشيخ فيقول لما صحح حديث هنيدة في استحباب العشر من ذي الحجة فيقول: هذا ناف وذاك مثبت، والمثبت مقدم على الناف، وهذا صحيح بعد أن يسلم بصحة الحديث. فالصحيح في هذا على خلاف ما قال الإمام الشوكاني أنه لا يستحب صيام العشر، ولكن إذا صامها على أنها من ضمن العمل الصالح فنشط وصامها لا بأس له بذلك. وقد نقل الإمام الترمذي عن جماعة من أهل العلم أنهم استحبوا صيام العشر من ذي الحجة، أما أن يخصصها بالصيام اعتقادا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها أو رغب فيها، فالصحيح في ذلك أنه لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله، إنما الثابت بخلاف ذلك ما روته أمنا عائشة في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط. كذلك استحبوا صيام شهر الله الشهر الحرام من المحرم، كما ثبت الأمر والترغيب بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وكذا يعادل كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قيل إن هذه الثلاثة أيام المراد بها ما رواه أبو داود في سننه أنها الثلاثة البيض 13 14 و15، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره. فإذا ما اجتهد الإنسان فإنه يصوم هذه الثلاثة أيام البيض، وسموها بهذا الاسم لاكتمال البدر فيها 13 و14 و15 من الشهر الهجري. كذلك صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، وقد سبق والحمد لله الكلام في ذلك. ايش بقى يعني؟ نعم. وكذا صيام شعبان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكثر الصيام من شعبان، فسئل عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرج الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وأخرجه مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم قال ذاك شهر بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ذاك شهر بين رجب وشعبان ورمضان يغفل عنه الناس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يبين أن الصيام في شعبان مستحب لا على وجه التخصيص. الناس الآن يتركون الصيام في السنة كلها ويأتون قبل رمضان في رجب وشعبان ويخصصون هذين الشهرين بالصيام. هذا التخصيص بدعة لا يجوز، إنما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام أنك تصوم من السنة كلها، فإذا جاء شهر شعبان استحب لك أن تزيد في الصيام وأن تكثر منه وأن تبالغ في الصيام في شعبان، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال على التفصيل الذي سبق شرحه في أحكام الصيام في النصف الثاني من شعبان، وقد تقدم شرح ذلك. لكن أنك تنقطع، سمك الله، أنك تنقطع عن الصيام في السنة كلها وتتقصد أن تصوم هذين الشهرين، هذا بدعة، لأنك خصصت شهرين لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما تخصيص. لكن تصوم من العام كله، فإذا دخلت في شعبان صمت وبالغت، فعندئذ تكون متبعا للسنة. أعد الباب الأول.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض. وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم.
نعم، أفضل التطوع صيام يوم وإفطار يوم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام يومين وإفطار يوم، فقال: ومن يطيق ذلك؟ فسئل عن إفطار يومين وصيام يوم، فقال: وددنا أن طوقنا ذلك. فسئل عن صيام يوم وإفطار يوم، قال: ذاك صوم أخي داود، أفضل الصيام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذه مراتب لأهل العزائم. كلما قويت عزيمة الإنسان في طاعة الله جل وعلا، كلما قويت عزيمته في النوافل، كلما اشتد وجد واجتهد. وعلى قدر تلك العزيمة يعطى العبد من محبة الله على قدر قيامه بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالناس في مراتبهم عند الله متفاوتون، وفي محبة الله أيضا كذلك. فكلما زاد العبد قربا من ربه بالنوافل بعد أداء الفرائض كلما زاد قدره عند الله وزادت محبة الله عز وجل له. فأفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
ويقرأ صوم الدهر.
ثم بدأ المؤلف رحمه الله يتحدث عن الأيام التي يكره فيها الصيام، فقال يكره صوم الدهر. في حديث أبي أيوب في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الدهر، الإنسان الذي يصوم العام كله، فقال لا صام ولا أفطر. قال الراوي أو قال ما صام وما أفطر، أي إنما عذب الإنسان نفسه إذ صام ما نهي عن صيامه. وهذا يدل على قاعدة من القواعد الهامة في باب العبادات، أن قبول العبادات ليس بقلتها أو كثرتها، إنما قبولها وصلاحها بالاتباع. هذا رجل صام الدهر كله، صام العام كله من شدة اجتهاده في الطاعة، أنه بالغ واجتهد وصام السنة كلها فردت عليه عبادته وإن كانت كثيرة. لماذا؟ لأنها على غير هدى وعلى غير شرع. ولذلك سئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر. لا صام أي لم يصم الصيام الشرعي ولم يقبل منه ذلك، كالمرأة الحائض إذا صلت، فإنها إذا صلت وهي حائض وإن توضأت وإن اغتسلت وما زالت في الحيض فهي لم تصلي وإن صلت. وهذا يدلنا على أن اجتهاد أهل البدع في عباداتهم اجتهاد مردود عليه، وأنه لا خير في البدع وإن كثرت، وأنه لا بركة فيها وإن تعب الإنسان في تلك العبادة، فإنما أجهد نفسه وخرج بالإثم. وقد روي عن سعيد بن المسيب أن رجلا دخل فصلى الفجر ثم قام وتنفل، وليس بعد الفجر نفل، فدعاه سعيد بن المسيب قال قد نهي عن الصلاة في هذه الساعة، فقال أيعذبني الله على ركعتين؟ قال نعم يعذبك على مخالفة السنة. هذا يروى عن سعيد وينظر فيه، ولكن هو صحيح المعنى. فإن الخوارج الذين هم شر الخلق والخليقة كانوا من أكثر الناس عبادة، بل ساقوا في عبادتهم أصحاب رسول الله، كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال في الصحيحين يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخوارج كانوا عبادا، كانوا قائمي الليل صائمي النهار، ولكنهم كانوا على غير شرع وهدى، لذلك لم تنفعهم تلك العبادات ولم يبال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن صيام الدهر لا يجوز، بل هو من البدع، لأنك تتقرب إلى الله بغير ما شرع. قال لا صام ولا أفطر، أو قال ما صام وما أفطر. لكن إذا تمسكت بالهدي وإن كان قليلا أجرت كثيرا، عوضك بصيام الدهر أن تصوم رمضان ثم أن تتبعه بست من شوال، فلك أجر الدهر كله.
وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت،
أي يكره أن يفرد الصائم يوم الجمعة بصيام وكذا السبت. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد الرجل يوم الجمعة بالصيام. لا يجوز أن تصوم يوم الجمعة منفردا، إنما تصوم يوما قبله باتفاق أو يوما بعده باختلاف. يوما قبله باتفاق العلماء، إذا صمت الخميس جاز لك أن تصوم الجمعة، فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه يوم جمعة فوجدها صائمة، فقال أصمت البارحة؟ فقال لا. فقال أتريدين أن تصومي غدا أي السبت؟ فقالت لا. قال فأفطري. إذا لا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، إما أن تصوم يوما قبله، وهذا مشروع عند كافة أهل العلم، وإما أن تصوم يوما بعده، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن لا تفرد الجمعة بصوم. وأما السبت فإنه لا يفرض أيضا بصوم السبت، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة فليمضغه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية شجرة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم السبت إلا فيما افترض. فإذا جاء يوم السبت في فريضة تصومه ولو كان منفردا. فلو أن رجلا نذر نذرا فوافق نذره يوم السبت، كأن يقول مثلا لو رد الله علي ابني من هذا السفر لأصومن يوم أن يقدم، فقدم ابنه مثلا يوم السبت قبيل الفجر، فيلزمه أن يوفي بنذره وأن يصوم يوم السبت، لأن السبت هنا وقع فرضا رحمك الله. فلا يجوز أن يصام يوم السبت إلا إذا كان فريضة. واختلف أهل العلم هل يجوز أن يصام السبت إلى الجمعة، فقال بعضهم نعم إذا صام الجمعة فإنه يصوم السبت. قالوا لأنه إذا صام الجمعة صار صيام يوم السبت واجبا عليه، فدخل في الحديث. وفي هذا الكلام نظر، فإن النبي قال لها أتريدين أن تصومي غدا، فلم يجعل صيام السبت متعينا عليها، وإنما جعل صيام الجمعة إن لم تصومي غدا فلا تصومي الجمعة، ولم يعين عليها صيام السبت. فالصحيح أن صيام السبت لا يجوز أن يصام وإن كان منضما إلى الجمعة إلا إذا جاء في فريضة. وفي حديث احتج به بعضهم واستدركه الشيخ علي حسن عبد الحميد على شيخه الألباني والحديث ضعيف، وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيح، وهو يدل على جواز صوم الجمعة مع السبت، لكن هذا الحديث الذي استدركه الشيخ علي حسن عبد الحميد على شيخه الألباني هو ضعيف، وإن كان الشيخ صححه رحمه الله فهو حديث معلوم. الحاصل أن صوم يوم السبت لا يجوز إلا إذا كان في فريضة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تصوم غدا، فهذا تعارض بين حديثين أحدهما حاضر والآخر مبيح، وإذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، وهذا أصح الأقوال، وإليه مال بعض أهل العلم فيما نقله جماعة كابن القيم وغيره.
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
لا خلاف بين أهل العلم أن صيام أيام العيد لا تجوز، ولا بد أن نفهم ما هي أيام العيد، لأنه الآن إحنا عندنا في مصر بورك في أعيادنا، فتجد عيد الفطر يمتد 4 أيام، وأنا كنت أسأل نفسي وأنا صغير السن 4 أيام لماذا إحنا نصوم في اليوم الثاني من شوال، وهو كان إذا كان من أيام العيد فلا يجوز صيام الأيام العيد. يا إخواني، أيام العيد في عيد الفطر هو يوم واحد وهو الأول من شوال، هذا هو يوم العيد الشرعي. أما ثاني أيام العيد وثالث أيام العيد ورابع أيام العيد فهي من بركة الناس في هذا الزمان. أيام العيد هو اليوم الأول من شوال، لذلك أنت إيش تعمل؟ تصبح اليوم الثاني وانت صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، فالعيد الفطر هو اليوم الأول فقط. نعم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يصلوا العيد في اليوم الأول لعذر صلاها في اليوم الثاني، وهذا يدل على أنه يجوز أن تقضى صلاة العيد في اليوم الثاني، لكن العيد هو اليوم الأول عيد الفطر. وأما عيد الأضحى فـ4 أيام، يوم الأضحى وهو يوم 10 من ذي الحجة، وأيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ 11 و12 و13، هذه الأيام تسمى أيام التشريق. إيش معنى أيام التشريق؟ كانوا يضحون ثم يجففون لحم الأضاحي ويجعلونه تجاه الشمس لكي ييبس ويجف ولا يدخل عليه الفساد، فسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يجعلون اللحم معرضا للشمس ليجف ولا يفسد. فالعيد عيد الأضحى 4 أيام، أول يوم وهو عيد الأضحى و3 أيام التشريق، إذن 10 و11 و12 و13، هذه أيام عيد الأضحى، هذه لا يجوز أن تصام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها ولم يرخص في صيام أيام التشريق. إلا لمن لم يجد الهدي في الحج. أنتم تعلمون كما سندرس إن شاء الله في كتاب الحج أن من حج وقد جمع بين الحج والعمرة أنه يلزمه هدي، فمن لم يجد قال الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. إذن من عجز عن أن يهدي في حج التمتع أو في حج القران، وما الفرق بينهما يأتي ذلك إن شاء الله في كتاب الحج، لأن الحج له 3 أنساك، إما أن تتمتع وإما أن تقرن وإما أن تفرد. الإفراد أن تأتي بالحج فقط، وعند الإفراد لا يلزمك هدي. وأما إذا جمعت بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فاعتمرت ثم تحللت ثم أهللت بالحج، وهذا هو التمتع، أن تحل بين العمرة والحج يلزمك هدي. أو إذا جمعت بين العمرة وبين الحج ولم تحل ولم تحلل بين العمرة والحج فيلزمك الهدي، وهذا يسمى بحج القران. فمن حج متمتعا أو قارنا وقد جمع بين الحج والعمرة لزمه هدي. فإذا كنت فقيرا ولا تستطيع أن تهدي وأن تذبح شاة فإنه يجزئك أن تصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هذه 3 رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الهدي أن يصومها. إذن لا يجوز صيام أيام العيد من أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فيصومها. قال ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. يبقى يصوم أيام التشريق 11 و12 و13 اللي هي أيام عيد، ولكن رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي. وما عدا ذلك فلا يجوز لأحد أن يصوم أيام العيد، لا يوم شوال الأول ولا 4 أيام من أيام العيد. نعم.
واستقبال رمضان بيوم أو يومين.
سبق الكلام عن حكم استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم. ماذا بعد ذلك؟ اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. يشرع ويصح في كل وقت في المساجد.
حسبك. إن شاء الله نقف هنا عند الاعتكاف. نعم. درسنا القادم إن شاء الله من هذا الباب، باب الاعتكاف. نعم. خير، تفضل.
حضرتك قلت إن اللي يخص رجب وشعبان بصيام وما يكونش صايم قبل كده يكون هذا بدعة.
نعم.
حضرتك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نهى عن تكميل شعبان إلا لمن كان له من قبل صيام.
نعم.
والذي لم يكن له قبل صيام يصوم النصف من شعبان.
نعم.
كيف نجمع
بين هذا؟ يؤيد الكلام، احنا سبق اتكلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وتعرضنا هناك للجمع بين قوله او قول امنا عائشه كان يصوم شعبان كله وبين قوله لا تصوم اذا انتصف شعبان فلا تصوم، لكن يبدو أنك نسيت يا عبد الرحمن، شرحنا هذا من قبل. اصبر علي علشان استثقل علي الفهم، بعد الدرس أشوف أنت عاوز إيه. نعم.
أفطر يوما متعمدا رمضان بمعروف، على علم يوم المكان اليوم أفطر.
سبق شرح ذلك، سبق شرح ذلك، ولا تنسوا العلم، لا تنسوا العلم يا أخوان، سبق شرح ذلك. نعم. نعم يوم السبت لا يصام إلا في فريضة. إذا جاء يوم عرفة أو جاء عاشوراء الباب هو الباب، ومن ترك شيئا لله، حديث الإمام أحمد إنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله إلا أبدلك الله، روايتان خيرا منه. فهمت؟ نعم انتهى الجواب. نعم 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 جاء عن بعض الصحابة أنه كان يصوم الدهر، والحجة فيما جاء عن الله ورسوله، ولا حجة لأحد على الله ورسوله. نعم أصبت ونرجو الله لك الأجر، ما مضى مضى واستأنف العمل. فهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي دعونا لك بالقبول، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ استأنف العمل فيما يأتي من دهر زمنك. نعم هذا باب الأصول، خليها العقل الأصول، خليها العقل الأصول. نعم لا ينبغي قضاء ايه؟ قلت لا ينبغي قضاء العيد، قلت على وجه الخصوص ان الناس صلوا العيد، الناس صلوا العيد، فاذا ما صلى الناس العيد وانا قد فاتتني هل اقضي؟ هنا قلت لا يقضي، وهو قول بعض اهل العلم واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. واضح؟ الآن أقول النبي قضى في اليوم الثاني، أصلا العيد لم تصلى، فرق بين الأمرين. فهمت قصدي؟ نعم صح.
النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام عاشوراء بمكة، فلما زار المدينة صام عمر النخل في يوم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سار يقول كان يوم مسلم، قالوا هذا يوم مسلم فيه موسى، قال نحن حق موسى يوم.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء، ولما ذهب إلى المدينة وجد اليهود يصومون، فقال ما هذا اليوم؟ قالوا يوم نجى الله موسى من فرعون، قال نحن أحق بموسى منكم، وأمر بصيامه. سؤالك الآن ما وجه التعارض؟ لا تعارض، هو لما صامه في مكة لم يصمه على اعتبار أنه يوم نجى الله موسى، واضح؟ ولما صامه هناك صامه بنية أنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فمن هذه الحيثية لا إشكال. واضح؟ طيب بقي الأمر الثاني، تقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق الكفار أو يوافق اليهود في عبادة؟ نقول نعم يوافقهم فيما وافق الشرع. أليس كانوا يطوفون بالبيت؟ أليس قد وافقهم وجعل الطواف بالبيت من شعائر الحج؟ طيب إذن يوافقهم فيما وافقوهم فيه الشرع، ففي الحقيقة هو ما وافقهم وإنما وافق ما أمر به. واضح؟ وإلا المشركون كانوا يطوفون بالبيت وكانوا يقفون بعرفات. واضح الكلام؟ فلا إشكال. عندك شيء؟ نعم وإياك. نعم يا حبيبي.
لو أنسمنا سمنا مكروه هل نجوم سمنا مستقبل
جميلا؟ صوم يوم الجمعة جاهلا. نقول له إما أن تصوم السبت أو أن تفطر الجمعة، كما قال النبي لجويرية أصمت البارحة؟ قالت لا. تريد أصوم غدا؟ قالت لا. قال أفطري. نقول له كما قال النبي لها، وقد كانت جاهلة بالحكم. واضح؟ واضح؟ ما علينا. واضح؟ ايه يا محمد نعم
وحديث من عائشة
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فإذا صامها عرضا لا يتقصد، لا يتقصد إنه كل عشرة يصومها، فهم قصدي؟ فلا إشكال، لكن أن يتقصد صومها لا، أن يظن أنها العشر التي أمر النبي بها لا، أن يعتقد أنها العشر مخصوصة بترغيبه ما من أيام لا. وقد نقل الإمام الترمذي عن جمع من السلف أنهم استحبوا أن يصوم العشر، لكن كما قلت لك لا يتقصدها حتى لا يشرع عبادة، فهمت قصدي؟ نعم.
أنا شايف كده أفضل صيام صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فده مش هيعارض النهي عن
الصيام. أفضل الصيام صيام نبي لدود، أليس هذا سيتعارض مع أن يأتي يوم سبت أو ما أشبه ذلك؟ نعم. وعندئذ تقدم الحاضر على المبيش. نعم. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. اقفش واحدة يا أبو، سمعك واحدة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض. وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، ويكره صوم الدهر.
الحمد لله. وبعد، كنا انتهينا ولله الحمد والمنة من أحكام الصيام فيما يتعلق بصوم الفريضة، ووقفنا عند صيام التطوع. وصيام التطوع هو صيام النافلة، فمن فضل الله عز وجل على عباده ومنته أنه جعل لهم بعض النوافل ليجبر بالنوافل ما قصرنا فيه من الفرائض. فالصلاة جعل الله عز وجل لها نوافل، فإذا انتقص العبد من فريضة الله عز وجل عليه شيئا، الله جل وعلا يجبر ذلك التقصير بما يؤديه العبد من النوافل، وكذلك الصيام. ولا ينبغي للعاقل أن يغفل عن التطوع، وهو وإن لم يكن واجبا على الإنسان، وإن لم يكن واجبا على المسلم، ولكنه يقربه إلى الله عز وجل زلفا، ويدنيه ويزيده دنوا إلى فضل الله. ولذلك جاء في صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وانظر يا عبد الله ما الذي ترتب على النوافل. قال سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. إذن فالنوافل منها ما هو نوافل في الصلاة، ومنها ما هو نوافل في الحج والعمرة، كما قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن ضمن تلك النوافل التي تقربك إلى ربك تبارك وتعالى نوافل الصيام، لا سيما للشباب، فإن استحباب النوافل للشاب أشد أو يزداد استحبابها عن غير الشباب أو عن غير الشاب. ولذلك قد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلا شك أن الصوم بالنسبة للشباب آكد في الاستحباب بالنسبة لغيرهم، لأن الصوم يقلل حدة الشهوة عند الشاب إذا قل طعامه وشرابه. وأما إذا أكثر الشاب من الطعام والشراب فإن الدم يهيج في جسده وبدنه، فتنبعث الشهوة وتزداد عليه، وربما شق عليه ذلك، لا سيما إذا لم يكن من أصحاب المجاهدة الذين يجاهدون أنفسهم في الله عز وجل. المقصود أن من النوافل التي تستحب ما يكون بعد رمضان من صيام الست من شوال، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على استحباب صيام ست من شوال، ثم بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الست في أجرها للإنسان تعدل صيام الدهر، أي كأنك صمت السنة كلها، وهذا من فضل الله عز وجل. قيل السر في ذلك أن صيام الشهر يعادل 300 يوم، والست تعادل 6، وما بقي فيقال من العيد، وسواء صح هذا أو لم يصح فحسبنا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ويستوي صيام الست، يستوي فيه التتابع أو عدم التتابع، بمعنى أنك إذا صمت الست من شوال متتابعة فحصلت الأجر إن شاء الله، وكذلك إذا صمت الست من شوال متفرقة كذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق وقد تقرر في الأصول أن النص المطلق لا يجوز تقييده بغير حجة. فالله جل وعلا قد ذكر الصيام في بعض الأحكام واشترط التتابع، فقال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. أما هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط التتابع، وإنما قال ستا من شوال فأطلق، فيجب البقاء على النص المطلق ولا يقيد بالتتابع إلا بدليل. واختلف أهل العلم في من كان عليه صيام من رمضان بالنسبة للرجال كأن يكون مريضا أو مسافرا، وبالنسبة للنساء كأن يكون عليها الحيض أو أن تكون مرضعة أو غير ذلك من الأعذار. فاختلف أهل العلم هل تبدأ أو يبدأ بصيام الفريضة أم يبدأ بالنافلة ويجوز له أو يجوز لها أن تؤخر القضاء بعد صيام نافلة التطوع. فاختلف أهل العلم على قولين، فقال بعض أهل العلم لا يجوز البدء بصيام النافلة حتى تؤدى الفريضة، وقال بعض أهل العلم بل يجوز أن يبدأ بالنافلة. واحتج هؤلاء رحمهم الله بحديث أمنا عائشة في صحيح مسلم كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، قالوا ففي هذا دليل على أنها أخرت قضاء رمضان إلى أن جاء شعبان. وفي هذا الاستدلال نظر، فإنها قالت فما أستطيع، فبان من هذا أنها لم تؤخر صيام الفريضة متعمدة ذلك، إنما كانت معذورة حيث قالت فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. واحتج الأولون بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، وهذا الحديث إنما يدل على أنه يصوم أيام رمضان. لا وطي صوت شديد أو ما شاء الله. وهذا يدل على أنه عند القضاء يصوم أيام رمضان التي فاتته متتابعة. وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف، والأظهر والأقرب للأدلة أنه يبدأ بصوم الفريضة ثم يدخل في صيام النافلة، فهذا أقرب لظاهر الأدلة وهو أحوط. وإذا كان الشرع قد أذن لك بالإفطار للعذر فإنه متى زال العذر لزمك القضاء، وهذا أظهر وأقرب للأدلة. فيبدأ الرجل أو المرأة بما فاته من رمضان ثم بعد ذلك يؤديان ما أراد أن يؤدياه من النوافل من صيام شوال. إذن صيام الست من شوال من النوافل التي أمر الشرع بها من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ولا يشترط الفورية في صيام الست من شوال، يعني يجوز لك أنك تصوم هذه الست وإن أخرتها بعد العيد فلا بأس بذلك. وبعض الناس يشترطون أنه يبدأ بصيام الست من شوال بمجرد انقضاء يوم العيد، ولا أعلم دليلا من الكتاب والسنة صريحا يدل على ذلك، سواء صمت من أول شوال أو من أوسطه أو من آخره، إذا ما تجنبت يوم العيد أجزأ ذلك عنك إن شاء الله. هذا ما يتعلق بالصيام الست من شوال. وبعض الناس يخطئون في التسمية فيسمونها الست البيض، وهذا خطأ من الناحية الشرعية، فإن تسمية العبادة من أمر الله ورسوله. إنما الثلاثة أيام البيض كما جاء في حديث أبي داود الصحيح وغيره أنها 13 14 و15، وهذه سميت بالأيام البيض لاكتمال القمر، فهو يكون بدرا في هذه الأيام التي هي النصف من الشهر فتسمى بالأيام البيض. أما الست من شوال فهي لا تسمى بالأيام البيض لأن الشرع لم يسمها هذا الاسم. وسأل بعض الناس وقال هل يجوز أن أصوم الست من شوال بنيتين، أي بنية ما فاتني من صيام الفريضة لعذر وبنية النافلة؟ والجواب أن هذا لا يجوز ولا يقول به العلماء، لأن النية التي هي فرض لا تجتمع مع النية التي هي نافلة وتطوع. نعم أجاز بعض أهل العلم أن يجمع الإنسان نيتين في نافلة بشرط أن تكون كلا النيتين في نافلة، وأما أن يجمع نيتين، نية الظهر مثلا مع نية أربع ركعات نافلة، فلا قائل بهذا. هذا ما يتعلق في صيام الست من شوال. وكذلك من صوم التطوع صيام الاثنين والخميس، فقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يشد بعضها بعضا وهي صحيحة، وقال بها جمع من القدماء ومن المتأخرين من أهل العلم رحمهم الله. وقد ثبت في صحيح مسلم ما يتعلق بصوم يوم الاثنين، فقد ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، أو قال أنزل علي فيه، فاستحب صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم الاثنين، إذ أنه ولد في هذا اليوم أو أنه أنزل عليه فيه، فناسب ذلك أن يؤدي في هذا اليوم عبادة شكرا لله تبارك وتعالى. كذلك الخميس قد ثبت في الحديث أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، فاستحب أهل العلم أو أكثر أهل العلم استدلالا بهذه الأحاديث استحبوا صيام يوم الاثنين والخميس. كذلك صيام العشر من محرم، فقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب صيام العشر من شهر المحرم، واحتج من استحب صيام العشر من المحرم العشر من ذي الحجة أما المحرم استحب صيام المحرم على عموم سيأتي الكلام عليه. أما العشر فهي العشر من ذي الحجة جزاك الله خير. فاستحب صيام العشر من ذي الحجة واستدلوا بما جاء من حديث هنيدة ابن خالد من استحباب صيام العشر. وهذا حديث صححه الشيخ العلامة الألباني وضعفه جمع من أهل الحديث وهو إلى الضعف أقرب، فهو حديث ضعيف لا يصح، إلا أن شيخ المحققين العلامة الشيخ الألباني قد مال إلى تصحيحه، والصحيح أنه ضعيف، قد أعله بعض كبار الحفاظ من المحدثين القدامى الكبار رحمهم الله، وقولهم أولى من قول الشيخ لغير المتخصص. وقد كان الشيخ يقول دائما إذا خالفت من هو أعلم مني من العلماء القدامى كالبخاري وغيره فإن لم تتبين لك حجتي ولم تكن متخصصا فخذوا بقول البخاري ودعوا قولي. وصدق الرجل رحمه الله. فإذا ما خالف بعض العلماء بعض أهل العلم القدامى وكان ذاك العالم أقعد بالعلم وأشهر فإنه يجب على طلبة العلم الصغار إن لم يكونوا متخصصين أن يأخذوا بقول الأوثق والأعلم كما أرشد إلى ذلك الشيخ نفسه جزاه الله خيرا ورحمه الله إياه فالمقصود أن هذا الحديث حديث هنيدة في صيام العشر من ذي الحجة حديث ضعيف لا تقوم به حجة. ويؤيد ضعفه ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فتحدثنا أمنا عائشة أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط، وهذا يدل على أنه لم يستحب صيام العشر جملة. أما الشيخ فيقول لما صحح حديث هنيدة في استحباب العشر من ذي الحجة فيقول هذا ناف وذاك مثبت والمثبت مقدم على الناف، وهذا صحيح بعد أن يسلم بصحة الحديث. فالصحيح في هذا على خلاف ما قال الإمام الشوكاني أنه لا يستحب صيام العشر، ولكن إذا صامها على أنها من ضمن العمل الصالح فنشط وصامها لا بأس له بذلك. وقد نقل الإمام الترمذي عن جماعة من أهل العلم أنهم استحبوا صيام العشر من ذي الحجة، أما أن يخصصها بالصيام اعتقادا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها أو رغب فيها فالصحيح في ذلك أنه لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله، إنما الثابت بخلاف ذلك ما روته أمنا عائشة في صحيح مسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط. كذلك استحبوا صيام شهر الله الشهر الحرام من المحرم كما ثبت الأمر والترغيب بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر وكذا يعادل كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قيل إن هذه الثلاثة أيام المراد بها ما رواه أبو داود في سننه أنها الثلاثة البيض 13 14 و15 كما ثبت في سنن أبي داود وغيره. فإذا ما اجتهد الإنسان فإنه يصوم هذه الثلاثة أيام البيض، وسموها بهذا الاسم لاكتمال البدر فيها 13 و14 و15 من الشهر الهجري. كذلك صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، وقد سبق والحمد لله الكلام في ذلك. ايش بقى يعني؟ نعم. وكذا صيام شعبان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكثر الصيام من شعبان، فسئل عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وأخرجه مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم قال ذاك شهر بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ذاك شهر بين رجب وشعبان ورمضان يغفل عنه الناس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يبين أن الصيام في شعبان مستحب لا على وجه التخصيص. الناس الآن يتركون الصيام في السنة كلها ويأتون قبل رمضان في رجب وشعبان ويخصصون هذين الشهرين بالصيام. هذا التخصيص بدعة لا يجوز، إنما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام أنك تصوم من السنة كلها، فإذا جاء شهر شعبان استحب لك أن تزيد في الصيام وأن تكثر منه وأن تبالغ في الصيام في شعبان، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال على التفصيل الذي سبق شرحه في أحكام الصيام في النصف الثاني من شعبان، وقد تقدم شرح ذلك. لكن أنك تنقطع، سمك الله، أنك تنقطع عن الصيام في السنة كلها وتتقصد أن تصوم هذين الشهرين، هذا بدعة، لأنك خصصت شهرين لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما تخصيص، لكن تصوم من العام كله. فإذا دخلت في شعبان صمت وبالغت، فعندئذ تكون متبعا للسنة. أعد الباب الأول.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. يستحب صيام 6 من شوال و9 ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض. وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم.
نعم، أفضل التطوع صيام يوم وإفطار يوم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام يومين وإفطار يوم، فقال: ومن يطيق ذلك؟ فسئل عن إفطار يومين وصيام يوم. فقال وددنا أن طوقنا ذلك. فسئل عن صيام يوم وإفطار يوم، قال ذاك صوم أخي داود أفضل الصيام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذه مراتب لأهل العزائم. كلما قويت عزيمة الإنسان في طاعة الله جل وعلا، كلما قويت عزيمته في النوافل، كلما اشتد وجد واجتهد. وعلى قدر تلك العزيمة يعطى العبد من محبة الله على قدر قيامه بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالناس في مراتبهم عند الله متفاوتون، وفي محبة الله أيضا كذلك. فكلما زاد العبد قربا من ربه بالنوافل بعد أداء الفرائض، كلما زاد قدره عند الله وزادت محبة الله عز وجل له. فأفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
ويقرأ صوم الدهر.
ثم بدأ المؤلف رحمه الله يتحدث عن الأيام التي يكره فيها الصيام، فقال يكره صوم الدهر. في حديث أبي أيوب في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الدهر، الإنسان الذي يصوم العام كله، فقال لا صام ولا أفطر. قال الراوي أو قال ما صام وما أفطر، أي إنما عذب الإنسان نفسه إذ صام ما نهي عن صيامه. وهذا يدل على قاعدة من القواعد الهامة في باب العبادات، أن قبول العبادات ليس بقلتها أو كثرتها، إنما قبولها وصلاحها بالاتباع. هذا رجل صام الدهر كله، صام العام كله من شدة اجتهاده في الطاعة، أنه بالغ واجتهد وصام السنة كلها، فردت عليه عبادته وإن كانت كثيرة. لماذا؟ لأنها على غير هدى وعلى غير شرع. ولذلك سئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر. لا صام أي لم يصم الصيام الشرعي ولم يقبل منه ذلك، كالمرأة الحائض إذا صلت، فإنها إذا صلت وهي حائض وإن توضأت وإن اغتسلت وما زالت في الحيض فهي لم تصلي وإن صلت. وهذا يدلنا على أن اجتهاد أهل البدع في عباداتهم اجتهاد مردود عليه، وأنه لا خير في البدع وإن كثرت، وأنه لا بركة فيها وإن تعب الإنسان في تلك العبادة، فإنما أجهد نفسه وخرج بالإثم. وقد روي عن سعيد بن المسيب أن رجلا دخل فصلى الفجر ثم قام وتنفل، ليس بعد الفجر نفل. فدعاه سعيد بن المسيب قال قد نهي عن الصلاة في هذه الساعة. فقال أيعذبني الله على ركعتين؟ قال نعم يعذبك على مخالفة السنة. هذا يروى عن سعيد وينظر فيه، ولكن هو صحيح المعنى. فإن الخوارج الذين هم شر الخلق والخليقة كانوا من أكثر الناس عبادة، بل ساقوا في عبادتهم أصحاب رسول الله، كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال في الصحيحين يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخوارج كانوا عبادا، كانوا قائمي الليل صائمي النهار، ولكنهم كانوا على غير شرع وهدى، لذلك لم تنفعهم تلك العبادات ولم يبال بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل أن صيام الدهر لا يجوز، بل هو من البدع، لأنك تتقرب إلى الله بغير ما شرع. قال لا صام ولا أفطر، أو قال ما صام وما أفطر، لكن إذا تمسكت بالهدي وإن كان قليلا أجرت كثيرا. عوضك بصيام الدهر أن تصوم رمضان ثم أن تتبعه بست من شوال، فلك أجر الدهر كله.
وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت،
أي يكره أن يفرد الصائم يوم الجمعة بصيام وكذا السبت. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد الرجل يوم الجمعة بالصيام. لا يجوز أن تصوم يوم الجمعة منفردا، إنما تصوم يوما قبله باتفاق أو يوما بعده باختلاف. يوما قبله باتفاق العلماء، إذا صمت الخميس جاز لك أن تصوم الجمعة، فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه يوم جمعة فوجدها صائمة، فقال أصمت البارحة؟ فقال لا. فقال أتريدين أن تصومي غدا أي السبت؟ فقالت لا. قال فأفطري. إذن لا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، إما أن تصوم يوما قبله، وهذا مشروع عند كافة أهل العلم، وإما أن تصوم يوما بعده، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن لا تفرد الجمعة بصوم. وأما السبت فإنه لا يفرض أيضا بصوم السبت، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة فليمضغه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية شجرة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم السبت إلا فيما افترض. فإذا جاء يوم السبت في فريضة تصومه ولو كان منفردا. فلو أن رجلا نذرا فوافق نذره يوم السبت، كأن يقول مثلا لو رد الله علي ابني من هذا السفر لأصومن يوم أن يقدم، فقدم ابنه مثلا يوم السبت قبيل الفجر، فيلزمه أن يوفي بنذره وأن يصوم يوم السبت، لأن السبت هنا وقع فرضا رحمك الله، فلا يجوز أن يصام يوم السبت إلا إذا كان فريضة. واختلف أهل العلم هل يجوز أن يصام السبت إلى الجمعة، فقال بعضهم نعم إذا صام الجمعة فإنه يصوم السبت، قالوا لأنه إذا صام الجمعة صار صيام يوم السبت واجبا عليه، فدخل في الحديث. وفي هذا الكلام نظر، فإن النبي قال لها أتريدين أن تصومي غدا، فلم يجعل صيام السبت متعينا عليها، وإنما جعل صيام الجمعة إن لم تصومي غدا فلا تصوم الجمعة، ولم يعين عليها صيام السبت. فالصحيح أن صيام السبت لا يجوز أن يصام وإن كان منضما إلى الجمعة، إلا إذا جاء في فريضة. وفي حديث احتج به بعضهم واستدركه الشيخ علي حسن عبد الحميد على شيخه الألباني، والحديث ضعيف، وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيح، وهو يدل على جواز صوم الجمعة مع السبت، لكن هذا الحديث الذي استدركه الشيخ علي حسن عبد الحميد على شيخه الألباني هو ضعيف، وإن كان الشيخ صححه رحمه الله فهو حديث معلوم. الحاصل أن صوم يوم السبت لا يجوز إلا إذا كان في فريضة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تصومي غدا، فهذا تعارض بين حديثين، أحدهما حاضر والآخر مبيح، وإذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، وهذا أصح الأقوال، وإليه مال بعض أهل العلم فيما نقله جماعة كابن القيم وغيره.
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
لا خلاف بين أهل العلم أن صيام أيام العيد لا تجوز، ولا بد أن نفهم ما هي أيام العيد، لأنه الآن إحنا عندنا في مصر بورك في أعيادنا، فتجد عيد الفطر يمتد 4 أيام، وأنا كنت أسأل نفسي وأنا صغير السن 4 أيام لماذا احنا نصوم في اليوم الثاني من شوال، وهو كان اذا كان من ايام العيد فلا يجوز صيام الايام العيد. يا اخواني ايام العيد في عيد الفطر هو يوم واحد وهو الاول من شوال، هذا هو يوم العيد الشرعي، اما ثاني ايام العيد وثالث ايام العيد ورابع أيام العيد فهي من بركة الناس في هذا الزمان. أيام العيد هو اليوم الأول من شوال، لذلك أنت إيش تعمل؟ تصبح اليوم الثاني وأنت صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، فالعيد الفطر هو اليوم الأول فقط. نعم قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يصلوا العيد في اليوم الأول لعذر صلاها في اليوم الثاني، وهذا يدل على أنه يجوز أن تقضى صلاة العيد في اليوم الثاني، لكن العيد هو اليوم الأول عيد الفطر. وأما عيد الأضحى فأربعة أيام، يوم الأضحى وهو يوم العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ 11 و12 و13، هذه الأيام تسمى أيام التشريق. إيش معنى أيام التشريق؟ كانوا يضحون ثم يجففون لحم الأضاحي ويجعلونه تجاه الشمس لكي ييبس ويجف ولا يدخل عليه الفساد، فسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يجعلون اللحم معربا للشمس ليجف ولا يفسد. فالعيد عيد الأضحى 4 أيام، أول يوم وهو عيد الأضحى، و3 أيام التشريق، إذن 10 و11 و12 و13، هذه أيام عيد الأضحى. هذه لا يجوز أن تصام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، ولم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي في الحج. أنتم تعلمون كما سندرس إن شاء الله في كتاب الحج أن من حج وقد جمع بين الحج والعمرة أنه يلزمه هدي، فمن لم يجد قال الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. إذن من عجز عن أن يهدي في حج التمتع أو في حج القران، وما الفرق بينهما يأتي ذلك إن شاء الله في كتاب الحج، لأن الحج له 3 أنساك، إما أن تتمتع وإما أن تقرن وإما أن تفرد. الإفراد أن تأتي بالحج فقط، وعند الإفراد لا يلزمك هدي. وأما إذا جمعت بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فاعتمرت ثم تحللت ثم أهللت بالحج، وهذا هو التمتع، أن تحل بين العمرة والحج يلزمك هدي. أو إذا جمعت بين العمرة وبين الحج ولم تحل ولم تحلل بين العمرة والحج فيلزمك الهدي، وهذا يسمى بحج القران. فمن حج متمتعا أو قارنا وقد جمع بين الحج والعمرة لزمه هدي. فإذا كنت فقيرا ولا تستطيع أن تهدي وأن تذبح شاة فإنه يجزئك أن تصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هذه 3 رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الهدي أن يصومها. إذن لا يجوز صيام أيام العيد من أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فيصومها. قال ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. يبقى يصوم أيام التشريق 11 و12 و13 اللي هي أيام عيد، ولكن رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي. وما عدا ذلك فلا يجوز لأحد أن يصوم أيام العيد، لا يوم شوال الأول ولا الأربعة أيام من أيام العيد. نعم.
واستقبال رمضان بيوم أو يومين،
سبق الكلام عن حكم استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم. ماذا بعد ذلك؟ اقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. يشرع ويشرع يشرع ويصح في كل وقت في المساجد.
حسبك إن شاء الله، نقف هنا عند الاعتكاف. نعم، درسنا القادم إن شاء الله من هذا الباب، باب الاعتكاف. نعم. خير، تفضل.
حضرتك قلت إن اللي يخص رجب وشعبان بصيام وما يكونش صايم قبل كده يكون هذا بدعة.
نعم.
حضرتك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نهى عن تكميل شعبان إلا لمن كان له من قبل صيام.
نعم.
والذي لم يكن له قبل صيام يصوم النصف من شعبان.
نعم. هذا يؤيد الكلام. احنا سبق اتكلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وتعرضنا هناك للجمع بين قوله او قول ام عائشة كان يصوم شعبان كله وبين قوله لا تصوم اذا انتصف شعبان فلا تصوم، لكن يبدو انك نسيت يا عبد الرحمن، شرحنا هذا من قبل. اصبر علي علشان استثقل علي الفهم بعد الدرس، اشوف انت عاوز ايه. نعم.
افطر يوما متعمدا رمضان بمعروف على يوم المكان اليوم افطر.
سبق شرح ذلك، سبق شرح ذلك، ولا تنسوا العلم، لا تنسوا العلم يا اخوان، سبق شرح ذلك. نعم. نعم. يوم السبت لا يصام الا في فريضه. إذا جاء يوم عرفة أو جاء عاشوراء، الباب هو الباب، ومن ترك شيئا لله، حديث الإمام أحمد إنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله إلا أبدلك الله، روايتان خيرا منه. فهمت؟ نعم، انتهى الجواب. نعم نعم. نعم، جاء عن بعض الصحابة أنه كان يصوم الدهر، والحجة فيما جاء عن الله ورسوله، ولا حجة لأحد على الله ورسوله. نعم. أصبت ونرجو الله لك الأجر، ما مضى مضى واستأنف العمل. فهمت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، دعونا لك بالقبول، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ استأنف العمل فيما يأتي من دهر زمنك. نعم. هذا باب الأصول، خليها مع عقل الأصول، خليها مع عقل الأصول. نعم. لا ينبغي قضاء إيه؟ قلت لا ينبغي قضاء العيد، قلت على وجه الخصوص أن الناس صلوا العيد، الناس صلوا العيد، فإذا ما صلى الناس العيد وأنا قد فاتتني هل أقضي؟ هنا قلت لا يقضي، وهو قول بعض أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح؟ الآن أقول النبي قضى في اليوم الثاني، أصلا العيد لم تصلى، فرق بين الأمرين. فهمت قصدي؟ نعم. صح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء، ولما ذهب إلى المدينة وجد اليهود يصومون، فقال ما هذا اليوم؟ قالوا يوم نجى الله موسى من فرعون، قال نحن أحق بموسى منكم، وأمر بصيامه. سؤالك الآن، ما وجه التعارض؟ لا تعارض، هو لما صامه في مكة لم يصمه على اعتبار أنه يوم نجى الله موسى، واضح؟ ولما صامه هناك صامه بنية أنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فمن هذه الحيثية لا إشكال، واضح؟ طيب، بقي الأمر الثاني، تقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق الكفار أو يوافق اليهود في عبادة؟ نقول نعم، يوافقهم فيما وافق الشرع. أليس كانوا يطوفون بالبيت؟ أليس قد وافقهم وجعل الطواف بالبيت من شعائر الحج؟ طيب، إذن يوافقهم فيما وافقوهم فيه الشرع. ففي الحقيقة هو ما وافقهم، وإنما وافق ما أمر به، واضح؟ وإلا المشركون كانوا يطوفون بالبيت وكانوا يقفون بعرفات، واضح الكلام؟ فلا إشكال. عندك شيء؟ نعم، وإياك. آه يا حبيبي،
لو أنسمنا سمع مكروه، هل نجوم سمع مستقبل
جاهلا؟ صوم يوم الجمعة جاهلا، نقول له إما أن تصوم السبت أو أن تفطر الجمعة، كما قال النبي لجويرية: أصمت البارحة؟ قالت: لا. تريد أصوم غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري. نقول له كما قال النبي له، وقد كانت جاهلة بالحكم. واضح؟ واضح؟ ما علينا، واضح؟ ايه، ها يا محمد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، فاذا صامها عرضا لا يتقصد، لا يتقصد انه كل عشرة يصومها، فهم قصدي؟ فلا اشكال، لكن ان يتقصد صومها لا، ان يظن انها العشر التي امر النبي بها لا، ان يعتقد انها العشر مخصوصة بترغيبه ما من ايام لا. وقد نقل الامام الترمذي عن جمع من السلف انهم استحبوا ان يصوم العشر، لكن كما قلت لك لا يتقصدها حتى لا يشرع عبادة. فهمت قصدي؟ نعم.
أنا شايف كده أفضل صيام صيام النبي صلى الله عليه وسلم، طب ده هيعارض النهي عن
صيام؟ أفضل الصيام صيام نبي لداود، أليس هذا سيتعارض مع أن يأتي يوم سبت أو ما أشبه ذلك؟ نعم، وعندئذ تقدم الحاضر على المبيش. نعم، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. اقفش واحدة يا أبو، سمعك واحدة؟ أنا أمسكها جدا.